بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. سبق أن بينا أن من أهم خصائص الحكم الشرعي المشتركة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي أنه يحقق موضوعا لحسن التعبد عقلا، لحسن التعبد به عقلا، وأن هذا الأمر ليس المراد منه مجرد موافقة الامتثالية وطاعة العملية، بل ما قبل ذلك أو ما قد ينفك عن ذلك، وهو البناء عليه والالتزام به والحكم بما يحكم الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هو مدرك عقلي، وما ذكرناه سابقا أو نذكره لاحقا من النصوص يصلح أن يكون منبها لذلك الأمر العقلي. فإن من شؤون العبودية لله عز وجل أن يتبع العبد سيده الحكيم العليم العزيز. أنا أتحدث عن العبودية لله غير العبودية العامة بين العبد والمولى، العبودية هذه الخاصة الحقيقية التامة بأعلى مراتبها. من شؤون العبودية لله سبحانه وتعالى هو أن يتبع العبد مولاه الحقيقي في أحكامه، بحيث هو يحكم يعني يبني تبعا له بما بنى عليه قانونا وتشريعا وحكم به. ومن يكون من العباد أبي النفس عن الانسياق والاتباع لأحكام الله فيوجد خلل في عبوديته عليكم السلام، يوجد نقص، هذا يكون منتقص العبودية بشكل صارخ وواضح. ليس شأن العبد إلا أن يتبع هذا المولى الحقيقي، خصوصا قلت مرة عبد مع سيد ويرى أن سيده يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، ربما عبوديته لله تقتضي منه أن لا يجاري سيده العادي العرفي فيما حكم به، أو حتى بغض النظر عن عبوديته لله، إذا وجد ما يحكم به باطلا ظلما، بغض النظر عن جانب العبودية لله، إذا وجد ما يحكم به باطلا ظلما هذا يكون مصححا عقليا لعدم الانسياق مع مولاه العرفي في أن يحكم بما حكم به مولاه. ولكن الأمر مع الله عز وجل الأمر مختلف، لأنه لا يوجد أصلا مجال لاحتمالات من هذا القبيل، لأنه هو ما يحكم به هو عين الحكمة وعين العدل، بل عادة يكون لطفا ليس فقط عدلا بالمعنى يعني الذي يختلف عن اللطف. فعليه فلا يوجد مقتضي العبودية تام لأن يتبع العبد سيده في الانقياد له والأخذ منه والالتزام بما شرعه، ولا يوجد أي مانع أن يمنع من ذلك. نعم قد يصير عنده جهل بالمصداق، يصير عنده اشتباه في التشخيص والتطبيق، هذا بعد واضح، هذا يأتي فيه ما تقدم، ولكن هو من حيث المبدأ كل ما حكم به الله سبحانه وتعالى هو ينبغي أن يحكم به. ولو بالإشارة الإجمالية، ربما بعض العباد لا يعرف ما حكم الله به، ما الذي حكم الله به؟ لا، لم يتفقه في الدين، أو لم تصل إليه كل حقائق الدين، أو لم يعلم بأن ما وصل إليه هو يطابق الدين القيم تماما. ولكن هو يمكن أن يشير إشارة إجمالية إلى تلك الأحكام الواقعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى ويبني عليها. ومن غفل عقله عن ذلك، من لم يتوجه إلى المناشئ العقلية للجزم بحسن ذلك أو بوجوب ذلك عقلا وقبح التخلف عنه، يعني القضية يقبح التخلف عنه، مو بس مجرد حسن يعني رجحان، لا لا، إلزام، العقل يلزم بذلك، هذا شأن العبودية هو هذا. من غفل عن ذلك فهذه الآيات الشريفة التي قرأنا بعضها وقد يكون هناك غيرها تصلح لتنبيه العقل لذلك، من غفل عن ذلك تصلح لإقامة الحجة على العباد إذا تركوا ذلك وأغفلوه. يعني بالنتيجة هو هذا يتحول إلى خروج عن زي العبودية وخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الموضوع الذي أخذ هو عدم الحكم بما أنزل الله، يعني هو عليه أن يحكم بما أنزل الله، ولم يؤخذ لم يؤخذ النص القرآني بطريقة ومن حكم بغير ما أنزل الله كي يعطي مجانا لبعض الناس أن يتوقف، فهو لا يحكم بغير ما أنزل الله ولا يحكم بما أنزل الله، لأن أصلا مجال للتوقف ما موجود. عدم الحكم بما أنزل الله يجعل المرأة في عداد الفاسقين مثلا، فأولئك هم الكافرون في نص في إحدى الآيات في نفس السياق الذي هو يتحدث عن الشرائع السماوية، الشرائع الإلهية. السياق الذي فيه هذه الآيات الشريفة في سورة المائدة فيما أظن، هذا السياق هو يتحدث عن شرائع الله سبحانه وتعالى ويشير إلى التوراة، ثم يتحدث عن الإنجيل وإلى آخره. وأيضا مرة أخرى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومرة ثالثة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والقضية إذا أردنا أن نتأمل فيها وفي حيثياتها الاعتقادية وجوانبها الروحية الأخلاقية، فيها أبحاث واسعة، لأنه هذه الكلمات القرآنية التي تشير إلى ارتكاس العبد بهذه العناوين السيئة إذا لم يحكم بما أنزل الله عز وجل، هذه كلها تشير إلى حقائق، إلى مناشئ حقيقية. هناك فسق، خروج عن الطريق، هناك كفر وعدم الإيمان. الإيمان حقيقة هو يقتضي الإيمان بالله، هو يقتضي أن يحكم بما أنزل الله، إذا كان يؤمن بالله حقا ويعرف الله سبحانه وتعالى ولا يقول الكلمة ويفهم منها معنى آخر حقيقة أخرى. إذا كان يؤمن بالله حقا هو لابد أنه يصل إلى هذه النتيجة، الإيمان بالله ربوبيته، الإيمان بخالقيته، الإيمان بعلمه، الإيمان بعدله، الإيمان بحكمته. هذه الأمور هي بطبيعتها هي تستلزم أن يحكم بما أنزل الله، وأن لا يتوقف ويتردد في أن يحكم بما أنزل الله عز وجل. ولهذا أغلب الأحيان من يكون عندهم اعتراضات على بعض الأحكام الشرعية، وما أكثرهم، ليس فقط في عصرنا، في مختلف العصور حالة موجودة، أنا ما أقول هي أكثرية لكن هي كثيرة. في أغلب الأحيان البحث معهم العميق يقتضي استخراج الجذر الذي أدى إلى ذلك، والجذر هو ما هو؟ هو التأسيس الاعتقادي لهذه الصفات الإلهية، خالقيته، عدله، حكمته، وقدرته، وعلم المطلق، حقيقته صفات الله سبحانه وتعالى. لا. الغفلة ونقص الفهم والإيمان في بعض هذه الأمور هو يؤدي إلى هذه النتائج. أما إذا الإنسان اكتمل إيمانه في هذه الأمور وعادة شو تصير النتيجة؟ أنه يقبل. ولهذا الخوض المباشر مع هؤلاء المنحرفين في البحث عن الحكم الشرعي واقتصار البحث عن التنبيه إلى ملاكه يكون غير سليم، غير سليم منهجيا، لأنه هو علميا مو فقط ما تقدر تعرف الملاك بشكل كامل. القضية مو فقط مرتبطة بالملاك، هو مو حكم إرشادي، هو مو إخبار، هو مو كشف عن شيء وإراءة لشيء، هو حكم ناشئ من إرادة إلهية، ناشئ من أن هذا الأمر هو يقرب إلى الله أو يبعد عن الله سبحانه وتعالى. فإذا الربط المسألة ومناقشة أي حكم من الأحكام التي يشكك بها البعض أو ينكرها فقط على أساس الملاك، هو هذا ابتداء أن البحث هو غير منهجي وغير علمي. ليش؟ لأنه مو هو هذه القضية كلها ناشئة من هذا، هو مو القضية مجرد أنه إخبار حتى نقول إحنا عن غافل عن الملاك، فإذا هذا الملاك إذن هذا التشريع صحيح. القضية بالأساس هي حكم الله عز وجل، حكم الله، مو فقط نركز على الحكم وننسى الحاكم، والمهم هو أن هذا الحكم هو حكم الله، هذا الحكم الذي يصدر من الله هو الذي يقتضي أن نحكم به وأن نلتزم به، نحل حلال الله نحرم حرام الله عز وجل. ويعني هناك عجائب في هذا البحث، لاحظوا أنا أخبركم وين كان هذا شيء من الاستطراد، لكن هو جدا مهم ومرتبط إلى حد ما بصميم البحث. من أعقد المسائل في قضايا في قبولها في الوسط الثقافي المعاصر هي قضايا الفروق الشرعية بين الرجل والمرأة. صحيح، هذه هي من أهم الأمور ومن أعقد، بل أعقد الأمور في هذه القضية هو جواز ضرب المرأة تأديبا في بعض الأحيان للرجل. صحيح، مرة كان هناك عدد من المشرعين يعني النواب البرلمان وأغلبهم نساء، وهذا يصير الأمر بعد أعقد، لأن المرأة هي بشكل طبيعي تتحفز وكأنها ترى نفسها أنها تدافع عن ماذا؟ عن شأنها، عن نفسها. وبعضهم أساتذة في الجامعات وبعضهم عمداء أصلا في بعض الكليات في بغداد، وكان عندنا ندوات هي تتابع هذه الأمور لأجل البحث عنها، ولم ندخل أصلا في البحث بشكل مباشر، وإنما دخلنا بهذه الطريقة التأسيسية. ما استغرق يعني لعله ندوة أو ندوتين بقيت أنادي فيهم، هل يوجد إشكال؟ هل يوجد أحد عند اعتراض؟ هل يوجد أحد عند؟ لا يوجد مجيب. طبعا بعد أن سألوا قليلا لكن انتهينا إلى هذه القضية، بحيث اتضح الأمر تماما لهم، بحيث لم يعد أحد عند حتى على مستوى تساؤل اتضح الأمر. لكن شنو السبب؟ السبب هو أنه بدأنا بداية اعتقادية. المشكلة هناك في كثير من الأحيان، لكن هو اللي عنده الشبهة ما يلتفت إلى منشأها، وفي بعض الأحيان ليس مستعدا أن يتقبل أنه عند انتقاص في الإيمان في العقيدة في الأمور الأساسية، يثقل عليه ذلك. فإذا أسس له الأمر ابتداء ووضحت له المناشئ وأقيمت عليه الأدلة والحجج والبراهين، لو واحد يصير عنده عناد، واحد يصير عنده عناد حتى لو ظلت أعناقهم لها خاضعين، هم بعد هذا أيضا يرجعون مثل ما حصل بالنسبة إلى فرعون مع موسى عليه السلام. بعض الآيات تصير واضحة جدا لكن مع ذلك يتمردون عليها، هذا ممكن يصير إلى أن يبلغ به الماء إلى فيه، فهو يقول آمنت برب موسى وهارون. بعد هذا ما آمن به لأنه ربه، آمن به لأن رب موسى وهارون لأنه خايف من موسى وهارون. يعني هو هذا حتى إيمانه هو همات فيه إشارات كلمته هي بها إشارة إلى ضعف إيمانه، مو أنه آمنت برب العالمين. تلاحظون يعني حتى تعبيرات على أي حال، هذا سر العناد. هذا العناد طبعا ما إلى حل فكري، هو عناد إلى حلول الأخرى. هذا يهدد بالعواقب الوخيمة يخفت العناد عادة إذا أنذر، لأنه الإنذار الأنبياء هو فيه هذا جنبه تؤثر كثيرا في إزالة العناد. لكن هذا مطلب آخر. أما من ناحية البحث العلمي لا، التأسيس هو هنا، فهو بشكل طبيعي سيؤدي إلى أن يحكم. وكما هذا الأمر يمكن تطبيقه وتصوره بالنسبة إلى الأحكام التكليفية وجوبا وحرمة وجوازا واستحبابا وإلى آخره، كذلك بالنسبة إلى الأحكام الوضعية، لأن بعض الأحكام الوضعية هي أيضا مشرعة من الله سبحانه وتعالى وقد يتمرد العباد عليها، فلا يبنون على أن ما يقوله الشارع أنه ملك لا يقول أنه ملك، وما يقولون أن يقول أنت خرج من ملكك 20% صار، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولكذا. البعض هو يعلم بذلك ويبني ويسلم ويلتزم عند موافقة التزامه، لكن البعض أصل الحكم هو رافضة، يعني لا يحكم بما أنزل الله. غير أنه البعض يوفي ما عليه، والبعض لا يغصب المال، البعض يؤدي الزكاة، البعض لا يؤدي الزكاة، يغصب الأموال الزكوية التي هي لأصحابها لمستحقيها. لا، هناك مرحلة ما قبل الملكية في هذا المال، هو يحسب أنها ملكية كاملة له خالصة له، بينما حكم الله في الزكاة يقول الملكية مو كاملة لك، وإنما هناك شريك، هذا الشريك لابد أن تؤدي حق. بعض يستثقل الأمر، أو في قضايا العلاقات أن هذه بائن، أن هذه زوجة، أن هذه محرمة حرمة أبدية، أن هذه من المحارم، وأن هذه زوجة أو ليست زوجة، وأن هذه مطلقة أو ليست مطلقة، وما إلى ذلك من الأمور. القضية وضعية مو قضية تكليفية، الأحكام وضعية ليست أحكام تكليفية. أيضا هذه الأحكام الوضعية قد يصير بها تسليم الموافقة التزامية وقبول وحكم على وفقها وطبقها من العبد على حسب ما حكم به مولاه، وقد يصير فيها تمرد على أي حال. نستأنس لهذا المطلب بما رواه أبو غالب الزراري قال حدثني حمدويه قال حدثني يعقوب بن يزيد قال حدثني علي بن حديد. طبعا هذا في الكشي أيضا موجودة، أنا رويتها عن أبي خالد لأنه أسبق، ولا هي في الكشي أيضا الرواية نفسها موجودة أو لعله قريب من عدا أو هي مطابقة لها تماما. قال حدثني يعقوب بن يزيد قال حدثني علي بن حديد عن جميل بن دراج. وقال هذا موقف يحتاج أن نستفيد من عنده. قال ما رأيت رجلا مثل زرارة بن أعين، إنا كنا نختلف إليه فما كنا حوله إلا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم. يعني إلى هيبته وثقله. طبعا مع من الذي يقول جميل بن دراج يقول هذا الكلام، مو واحد عادي، ولا يتحدث عن شخصه فقط وإنما يتحدث عن الحالة العامة لأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم مع زرارة. نقول هذا الرجل كان له هذا الثقل، وهو واضح مات من آثاره والروايات التي رواها الغزيرة العلم والتي تنبع عن مقامه، وأيضا طبيعة اهتمام الأئمة به وإجاباتهم عن أسئلته اللي في بعض الأحيان تكون أسئلة تدقيقية خارجة عن مستوى عصره. واضح من إنسان يقرأه يشعر أن هذا متميز في عصره هذا الرجل. فإذا هذا الرجل حينما كان يجلس وحوله بعض أصحاب الأئمة كان مثل المعلم، وحوله الصبيان ممن يتعلمون عنده، كيف أنه له هيبة في قلوبهم إلا بمنزلة الصبيان حول المعلم. فلما مضى أبو عبد الله توفي الإمام الصادق عليه السلام وجلس عبد الله الأفطح، يعني وما كاتب الأفطح بالرواية لكن هو واضح، وجلس عبد الله مجلسه، بعث زرارة عبيدا ابنه زائرا عنه ليتعرف الخبر. عبيد بن زرارة أيضا احنا شايفين روايات إليه كثيرة في نصوصنا، فهو كان مريض أو كان ثقيل مثلا الحال، فأرسل ابنه حتى يتعرف الخبر لأنه يعني يعرف إمامه من هو الذي يبني عليه ويبني على إمامته ويأتيه بصحته. ومرض زرارة مرضا شديدا، يريد يجيب له صحة الخبر. وفي تلك الحالة في تلك الأيام مرض زرارة مرضا شديدا قبل أن يوافيه ابنه عبيد، فلما حضرته الوفاة دعا بالمصحف فوضعه على صدره ثم قبله، لأن اللي يعرف شلون بمن يؤمن، وهي قضية بتدرون لازم الإنسان يعرف إمام زمانه، هذه بلاء عظيم. إحنا قد يكون عندنا محنة الغيبة لكن ذاك البلاء أشد، لأنه الآن إحنا عرفنا إمام زماننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ولكن في تلك اللحظة هذا الرجل اللي هو عنده هذا التاريخ وهذا الثقل وهذا الفقه وهذا الرؤية العامة للدين، وإذا به في لحظة هو مهدد أنه لا يعرف إمام زمانه، شلون شي يسوي في مثل هذه اللحظة؟ يقول دعا بالمصحف فوضعه على صدره ثم قبله. قال جميل، فحكى جماعة ممن حضره أنه قال: اللهم ألقاك يوم القيامة وإمامي من بينت في هذا المصحف إمامته. يشير إشارة إجمالية إلى الإمام، ويعرف أنه لابد لا تخلو الأرض من حجة، لابد أنه يوجد إمام. هذا الرجل عبد الله واضح أنه عنده مشكلة، ليس عنده مؤهلات الإمامة التي يعرفونها ويعرفون المواصفات، لكن من جانب هو صار في مقام الإمام، هو الولد الأكبر، تلاحظوا القضية أيضا بها مواصفات أخرى مختلفة. زين، مو من السهولة أن يبنوا على عدم إمامته، ربما الله سبحانه وتعالى يصلح حاله في ليلة، فهم يبقون مترددين متحيرين ما يدرون شنو الأمر. واضح إن شاء الله ربما هو يقوم ببعض الأعمال تقية، الوضع كان خطير جدا فهو يصير في قلق شديد، لكن شوفوا أنه هو شلون مهتم. اللهم ألقاك يوم القيامة وإمامي من بينت في هذا المصحف إمامته، اللهم إني أحل حلاله وأحرم حرامه. شوفوا هذه القضية، هذه الموافقة، التعبد بأحكام الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أحل حلاله وأحرم حرامه وأؤمن بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه، على ذلك أحيا وعليه أموت إن شاء الله. ثم توفي حسب الظاهر، يعني يقول في آخر لحظاته رضوان الله عليه. فحتى في هذه اللحظة اللي يصير بها غموض في التشخيص والتطبيق، شي يصير الإيمان الراسخ هو بأصل أن ما جاء هو هذا مقبول، أنا أقبله على ما هو عليه حتى لو لم أعرفه تفصيلا. وهذه القضية الاعتقادية الأساسية هذه المفروض تصير هي القضية الأم، ما بعدها حتى لو حصل خطأ في التطبيق المفروض هذا يكون من باب أني أنا حسبت أن هذا هو حكم الله. حتى إذا بعض الأحكام عرفناها تطبيقا المفروض ألا نأخذها كأنها هي المطلق الثابت الذي تقاس به الأمور، لا، المطلق التام الثابت المقدس، خلينا نعبر عنه فكريا، شنو هو؟ هو ما حكم به الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا حسبت أن هذا مما حكم به الله، فإذا بنيت عليه وأخذت به حتى لو فرضنا كنت مشتبها، أنا في الحقيقة لم أقصد هذا بعينه الذي عرفته. دائما الإنسان يربي نفسه على هذه القضية، وإنما يقصد هذا من باب أنه هو تطبيق لذلك الأمر الأساس لأنه حكم الله. لكن لو فرضنا دائما أنا في قرارة نفسي عندي هاي القضية الشرطية اللولائية أو يعني القضية التقديرية، لو لم يكن هذا حكما لله أنا لا أبني عليه، أنا إنما أبني عليه لأني أحسب أنه حكم لله، حتى الإنسان يحمي نفسه من أن يحكم بغير ما أنزل الله. وهذا الأمر مقتضياته العقلية تامة، والإشارات الشرعية إلى والإرشادات الشرعية إلى أيضا واضحة وتامة وصريحة في كتاب الله عز وجل، والخروج عنه يجعل الإنسان في معرض الفسق والظلم والكفر، أو لازم الكفر. هذا ما إحنا بعض الأحيان تعبير أنه فأولئك هم الكافرون، ربما لا يراد منه الكفر بالمعنى الأخص، وإنما يراد منه أن هذا هو شأن الكافرين، هذا يستلزم الكفر. على كلام مفصل في هذه المسألة عرضنا له في مباحث المكاسب فيما سبق، وربما نعرض له أيضا فيما يأتي. على أي حال، هذه الخصوصية تصلح جامعا للحكم الوضعي والحكم التكليفي. وبعد وضوح كل ذلك من هذه الإضاءات في معرفة الحكم الشرعي، لا يبقى مبرر كاف للاستغراق في البحث عن حقيقة الإرادة التشريعية وتمييزها عن الإرادة التكوينية. وقد تورطت بعض أبحاث الأصول في الخوض فيما ورد النهي عنه من مسألة الجبر والاختيار، إن هناك إشكالية أن الله إذا كان عنده إرادة تشريعية في الأحكام الشرعية، هذا الأمر بحث بشكل مفصل. أما البحث في حقيقة الحكم الشرعي جدا تجد أن فيه إشارات محدودة كما لاحظت، ما كان عندنا أبحاث واضحة في هذا الموضوع. لكن وين استغرق علم الأصول؟ يعني الباحثون الأصوليون أعلى الله كلمتهم استغرقوا في هذا البحث، لأنهم لاحظوا أن الإرادة التشريعية واضح أنها لا تستلزم تحقق المراد، والإرادة الإلهية لا تنفك عن المراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم. فهذا الأمر أشغلهم جدا في البحث، بحيث سجل لنا مثلا أستاذنا السيد الحكيم دام ظله في كتابه المحكم في هذه المسألة 5 نظريات في تحليل الإرادة التشريعية. وهاجس البحث الأول أنه كيف تكون لدينا إرادة من جانب، مفروض أنه يوجد إرادة إلهية ويتخلف عنها المراد، كيف يتخلف عنها المراد؟ وهذه قضية كما ذكرنا بلا ريب أن الله سبحانه وتعالى عنده إرادة في تشريعاته، هذه الإرادة هي ناشئة من علم بما يصلح حال الإنسان ولطف بعباده، وهذه ينشأ منها تشريع، هذه الأحكام الشرعية التي تنشأ منها. وبلا ريب أن هذه الإرادة لا تستلزم الجبر، وإنما هي أصلا مبناها على الاختيار، لأنه بدون اختيار كيف تحقق التكامل؟ هي هذه الإرادة تريد ترسم للإنسان وتوجهه نحو الكمال كما ذكرنا في أبحاثنا السابقة، مجرد تكرار هذا كلامنا، ما عندنا شيء جديد. فالكمال هو بإطلاق العنان والحرية الاختيار للإنسان بدون إجبار، ومع إمكان تخلف المراد، وبالفعل هو مبنى الأحكام على أنها قابلة لأن تطاع وقابلة لأن تعصى. فحتى لو لم نفلسف حقيقة الإرادة التكوينية لله وحقيقة الإرادة وحقيقة الإرادة التشريعية والفرق الجوهري فيما بينهما، هذه النتائج التي هي نحن بصددها، أيوة هذه ثابتة، هذه مؤكدة، هذه يقينية، وهو هذا الذي يحتاجه الأصولي ويحتاجه الفقيه. أما الغوص في ذلك البحث لمعرفة حقيقة الإرادة، هي الإرادة البشرية ومن أصعب الأمور تحقيق حقيقتها، فنريد نعرف الإرادة الإلهية، فطبيعي شي يصير البحث، يصير بعد فيه ما في بعض الأبحاث الفلسفية التي تحاول أن تعرف بعض الجزئيات بأدواتها العقلية فتخطئ كثيرا وقد أيضا تصيب كثيرا، ما راح تقدر تنتج الأمور كما هي. بينما هذه النتائج التي نحن نريدها والتي هي يترتب عليها الأثر، يعني هل يعقل أنه يوجد جابر؟ بلا إشكال، هذه قضية بعد اعتقادي واضح أنه لا يوجد جابر. هذا هو المهم، هذه الإرادة التشريعية بلا ريب يوجد أحكام، لو هذا مو من الضروريات الدين أن يوجد أحكام، قطعا ماكو شك في أنه يوجد أحكام، وأن هذه الأحكام الشرعية لا تستلزم جبر العباد. أي بلا إشكال، لأنه بالفعل نشوف بعض الناس يعصون الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو من أول، مو أن هذا فد مفاجأة، إنه هو من أول ما أنزل الله الأحكام هو وعد بالثواب لمن يطيع والعقاب لمن يعصي، فإذا هو معناه من أول مفروض الأمر أن يصير بها طاعة وعصيان، هذا هذا هو هذا الأمر واضح. فالاستغراق في هذا الموضوع استنزاف للجهد الأصولي، كان الأفضل أن يبذل في تلك المطالب التي أشرنا إليها أو في مطالب أخرى لها الآثار العملية. فلهذا نحن نطوي الذكر عنه، فقط نشير إليه ونبين أنه لا نجد له أثرا، وإحنا من أول كان مبنانا أن المطلب الذي له آثار المفروض أن نشبعه بحثا، أما المطلب الذي لا يكون له أثر عملي وفيه بعض المشكلات هذا نعرض عنه. وعلى أي حال فالحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي، وينبغي فرز البحث بعد أن عرفنا الجامعة بين الحكمين التكليفي والوضعي، ينبغي الآن فرز البحث لتبين خصائص كل منهما. نحن هدفنا نريد نعرف الحكم الشرعي الذي تدور عليه راح الفقه، فلا بد أن نتعرف على كل منهما بشكل مفصل. الحكم الأحكام التكليفية هي الأحكام التي فيها اقتضاء مباشر للفعل أو الترك، أو التي ليس فيها اقتضاء لهما معا، إما فيها اقتضاء للفعل والترك وإما أنه ليس فيها اقتضاء للفعل ولا للترك، وتنتهي إلى السعة، تكون نتيجتها السعة. هذا يحتاج لشيء من التعديل والتوضيح. التعريف الأول للأحكام التكليفية على أي حال هو من خلال البحث التفصيلي تتضح معالمه. تنقسم الأحكام إلى خمسة أقسام، لأن ما فيه اقتضاء للفعل إما أن يكون وجوبا أو استحبابا، وما يكون فيه اقتضاء للترك إما أن يكون حرمة أو كراهة. هذه الأمور واضحة لديكم لكن لابد أن تسجلها. والخامس هو الإباحة، وينبغي الوقوف هنا على عدة نقاط. النقطة الأولى أن الاستحباب حقيقة هل هو مرتبة نازلة من الوجوب أو هو حكم في عرض الوجوب؟ هذه نقطة ينبغي أنه من الآن يعني تأخذ الاهتمام حتى نبحثها إن شاء الله مفصلا. ونقطة أخرى في حقيقة الإباحة، لأن هناك إشكالية في الإباحة أيضا تحتاج إلى تفاصيل، حبذا أن تتأهبوا للبحث الدقيق في هذه الأمور. والحمد لله رب العالمين.